صداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين.
مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. طبعا الملف المتعلق بمحاكمة مبارك سياسيا وشعبيا ما زال يطغى على الأحداث، خاصة بعد ما كان تردد من أن في مثلا قانون للمصالحة مع رموز النظام، وإن كان المجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى ذلك تماما، إلا أن طبعا إحنا لازم نطرح هذا الأمر للنقاش، لسيما أن الكثير من الناس يقولون أن محاكمة مبارك سياسيا أهم وأولى من محاكمته على التربح في هذه المرحلة الخطيرة التي عاشتها مصر قبل 30 عاما. معي في الاستوديو للتعليق والنقاش حول هذه الموضوعات وهذه المحاور الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ خالد الكيلاني نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أهلا ومرحبا بك، تشرفنا بحضرتك. كما أسعد كثيرا أن أرحب بالأستاذ والناشط الحقوقي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الأستاذ أسعد هيكل. السلام عليكم وأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بك.
أهلا بك. اسمح لي أن أبدأ بالأستاذ خالد. أستاذ خالد، أنا كنا في الجزء الأول من البرنامج اتكلمنا عن لقاء الأستاذ هيكل بصحفي الأهرام، وأنا قلت لي قبل الفاصل أن حضرتك عايز تعلق على شيء مما قاله هيكل فيما يتعلق بموضوع مبارك وحذف اسمه من التاريخ، وقال أن دي أفعال الفراعنة بعضهم مع بعض.
هو تقديري أن يعني الأستاذ هيكل لم يصيب في هذه المسألة، مع طبعا تقديرنا العظيم للأستاذ هيكل أستاذ الأجيال، ولكن لا بد أن نفرق ما بين حذف اسم مبارك من على المنشآت العامة، لأن وضع اسمه كان لا يجوز، يعني لا يجوز، ما فيش أي دولة محترمة في العالم بتضع اسم رئيس حي على قيد الحياة على اسم على منشآت عامة. وما بين حذفه من التاريخ، احنا ما قلناش نحذف اسم مبارك من التاريخ،
لأنه كلية الشرطة بقى اسمها أكاديمية مبارك.
بالضبط كده، لأنه ده مش تاريخ مبارك، هذا تاريخ مصر. 31 سنة أو 30 سنة هم تاريخ مصر، مش هنحذف تاريخ مصر عشان خاطر انه كان في حاكم فاسد او حاكم اساء لهذا الوطن. ولكن حذف اسم مبارك ما على كل المنشآت التي وضع عليها بالباطل هذا امر واجب، يعني ما يعني 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 ازاي مثلا يعني بقى مبارك اسمه على الكباري والكليات والاكاديميات والانفاق والمحطات يعني والمدارس، ومش بس مبارك، ده اسم مبارك واسم سوزان واسم جمال، يعني هذا امر لا يجوز. وانا رايي انه الاستاذ هيكل يعني جانبه الصواب. المقارنه بموضوع الفراعنه كانوا بيمسحوا التاريخ كله، يعني رمسيس الثاني لما جه مسح تاريخ ما قبله من على المعابد، احنا ما طلبناش بكده لانه التاريخ ما حدش يقدر يمسحه. انما احنا بنقول حذف الاسماء من يعني المنشآت العامه، لانه لا يجوز حتى في حياه مبارك وحتى في وجوده كرئيس للجمهوريه ان يبقى اسمه على كل حاجة.
احنا هنا في استوديوهات مدينة الانتاج كان المجمع الرئيسي
مجمع مبارك،
اسمه مجمع مبارك العالمي
وبه
دلوقتي بقى اسمه مجمع العالمي للاستوديوهات على طول. طيب احنا بداية الكلام كنا بنقول، هل حضرتك ترى ان اللي بيقول محاكمة مبارك سياسيا مثلا على جريمة مثل جرائم تزوير الانتخابات او جريمة العبارة او غيره اهم واولى من محاكمته على التربح؟
هو في الحقيقة في ثلاث انواع من الجرائم، يعني في او ثلاث انواع من الفساد، يعني الفساد المالي اللي هو تمثل في تجريف موارد مصر وثروتها القومية لصالح مبارك وعيلته وأشخاص محيطين بيهم، يعني الشلة باختصار. وفي جرائم خاصة بالفساد السياسي، يعني ما ارتكبه مبارك وعصبته من فساد سياسي في المجتمع وفي علاقات مصر الخارجية، أساءوا لعلاقات مصر الخارجية، أساءوا لوضع مصر الدولي والإقليمي على المستوى العربي والإفريقي والإسلامي والدولي. وفي جرائم أخرى وهي جرائم تتعلق بجرائم النظام العام، وهي جرائم المعتقلين اللي ماتوا في السجون، جرائم الشهداء اللي ماتوا في الثورة، الشهداء اللي ماتوا في العبارة، الشهداء اللي ماتوا في قطار الصعيد، الشهداء اللي ماتوا في بني سويف. هيجي حد يقول لي ما هو مبارك مش مسؤول لأنه هو ما قتلش بإيده، ولكن مبارك مسؤول لأنه علم ولم يبلغ، لأنه لم يمنع القتل، لأنه في بعض الأشياء أمر بالقتل. يعني لا أستطيع أن أنحي مسؤولية مبارك عن قتل المتظاهرين بدءا من 25 يناير حتى آخر واحد قتل في موقعة الجمل، لأنه كان رئيس الدولة وكان يعطي الأوامر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة اللي قتل في الحقيقة معظمهم كانوا من رجال الشرطة، وحتى البلطجية اللي قتلوا قتلوا بعلم مبارك ونظامه. مبارك مسؤول مسؤولية سياسية عن هذه الأشياء ومسؤول مسؤولية جنائية عن أشياء أخرى. المسألة إن إحنا نفكر بس في موضوع الفلوس، لا، يعني أنا رأيي ده تلخيص أو تلخيص مخل للموضوع. يعني ما فعله مبارك مش بس تجريف للفلوس، يعني ما فعله مبارك طوال 30 سنة ونظامه طبعا مش مبارك لوحده كان تجريف للنفوس. مبارك يجب أن يحاكم على كثير من الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب المصري. مبارك يجب أن يحاكم على مئات الآلاف اللي ماتوا بالسرطان، ومئات الآلاف اللي ماتوا بالفشل الكلوي، ومئات الآلاف اللي ماتوا بالفشل الكبدي، وملايين مصابين بالفشل الكلوي، وملايين مصابين بفيروس سي. كل هذا من نتاج عصر مبارك، لأنه سمح بدخول أغذية مسرطنة ومويدات مسرطنة. وحركة ما فاكر أنه صفقة القمح المسرطن اللي توزعت في مصر كلها والناس كانت منها، وصفقات اللي أجراها يوسف والي من مبيدات مسرطنة أو بعلم يوسف والي أو بموافقته، كل هذا أضر بصحة الشعب المصري. وناهيك طبعا عن فساد التعليم وفساد الصحة وفساد الاقتصاد. يعني ما ارتكبه نظام مبارك في الحقيقة كثير
منظومة فساد
متكامل.
هي في الحقيقة
ما كانش فساد، ولكن كان هناك في مصر طوال 30 سنة إفساد منظم، إفساد للمجتمع، إفساد للناس، إفساد الأخلاقيات. مش بس كده، حتى في مستوى الأسرة. يعني مصر فيها زي ما فيها أعلى نسبة سرطان وزي ما فيها أعلى نسبة فيروس سي في العالم، فيها أيضا أعلى نسبة طلاق. يعني ده برضو بسبب القوانين التي ساهمت زوجة الرئيس المخلوع في تمريرها عبر مجلس الشعب، ولم يجرؤ أحد أن يعترض عليها. هذه القوانين دمرت الأسرة المصرية.
بس هي كانت بتاخد أختام شرعية
طبعا، ما كانش حد يقدر، كان كله بيقول أمين بيسقف. يعني جزء منها مثلا بسيط جدا، لو تفتكر حتى بس بلاش قانون الإيجار الجديد. يعني هذا القانون جزء من يعني من تدمير الأسرة المصرية، لأنه ساهم في تشريد كثير من الأسر. يعني وإن كان طبعا هاي في ناس هيقول لك لا، هو ما
أصلا كان في جانب عدالة برضه.
لا يعني غياب مفهوم العدالة الاجتماعية في عصر مبارك كان واضحا. طيب مش ضد حد طبعا، مش ضد الملاك ولا مع المستأجرين، لا، لكن في مفهوم العدالة الاجتماعية موجود في العالم كله، كل مجتمع بيطبقه حسب ظروفه.
أستاذ أسعد، سمعت هذا الكلام أستاذنا الكريم أستاذ خالد هيكل بيقول إن لازم
الكلاني.
نعم،
خالد الكيلاني.
خالد الكيلاني، أنا آسف، هيكل شغل دماغي دلوقتي. بيتكلم على إن لازم المبارك يتحاكم سياسيا. إحنا ما شفناش ما سمعناش عن قضايا أو بلاغات قدمت ضد مبارك حول مسألة العبارة، حول مسألة الأمراض اللي انتشرت، يعني المشاكل الكثيرة اللي سمعناها دلوقتي، كيف يتم ذلك؟
لا، هو يعني هو الوضع يعني جديد، وضع مستجد، ولم يكن متوقع أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة. يعني قبل الثورة كان من المستحيل الحديث عن محاكمة رئيس جمهورية، على الرغم أن الدستور المصري كان ينص على جريمة الخيانة العظمى. الدستور المصري قبل سقوطه كان ينص على جريمة الخيانة العظمى، وحتى يعني إحنا لو حبينا نوظف هذه الجريمة في إطار قانوني هنعود إلى القسم الجمهوري نفسه. حينما يتولى رئيس الجمهورية يقسم بالله العظيم أن يحافظ مخلصا على الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن يحافظ على النظام الجمهوري. لو استعرضنا فترة الحكم بتاعت الرئيس السابق هنجد أنه هو لم ينفذ أي شيء في هذا القسم، اللي هو القسم الذي يلزمه أمام القانون. طيب يعني إحنا إذا عددنا بقى هذه الجرائم وحاولنا أن إحنا نحاكم فيها، نقدرش نوصفها تحت وصف جريمة الفساد السياسي، لأن لا يوجد في القانون العقوبات مسمى هذه الجريمة. لكن أنت تقدر تستخرج من القانون العقوبات سلسلة جرائم مجتمعة تقدر تطلق عليها وصف الفساد السياسي. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قلنا جريمة الإضرار بالاقتصاد القومي اللي نص عليها المادة 119، جريمة الإضرار بالاقتصاد القومي هندي مثل بسيط ليها، اللي هو شركات القطاع العام. وفي الحقيقة يعني لما نتكلم على توصيف جريمة نرجع للقانون ورجال القانون أو الأوضاع التي ترتبت بشكل قانوني أو الدليل، بمعنى أصح الدليل الجيني الذي يدين هذا الرجل بشكل يقطع بأنه ارتكب فعلا هذه الجريمة. هنا هعود لأحدث الأحكام اللي صدرت من مجلس الدولة، وهي الحكم الذي قضى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي. هعود لحيثيات بسيطة في هذا الحكم لنرى توصيف هذه الجريمة. وببساطة الأول، أن بيع القطاع العام اتضح من خلال هذه القضية أنه تم بتعليمات من أمريكا أو بتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية.
إزاي جبت المعلومة دي؟
المعلومة دي ثابتة من خلال هذا الحكم. بل أن الحكم وصف ما تم من عمليات بيع في القطاع العام بأنه كان نتيجة رشوة وفساد. رشوة بصفة عامة، يعني نقدر نقول من أول رئيس الجمهورية لغاية أصغر مسؤول تسبب في بيع هذا القطاع وتخريب الاقتصاد المصري وتشريد عمال مصر. اسمح لي أقرأ حتى من الحكم مهمة شوية. الحكم قال ايه؟ من معالم الفساد الذي عاث في أملاك الدولة وأموالها فاستباحها وأهدرها فساد جد خطير صاحب تنفيذ صفقة بيع شركة عمر أفندي، ألا وهو تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر، والتي كانت خير شاهد على التدخل السافر في الشؤون الاقتصادية والداخلية للبلاد، ورشوة القائمين على الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن. دي السيادة اللي احنا بنتكلم عليها في قصر الجمهور.
نعم.
وتحقيقات الخصخصة دون النظر لأي اعتبارات اجتماعية. الحكم كبير، بس أنا عايز استخلص منه إيه؟
أيوه.
أن الدليل فين بقى؟ لأنه كان فسادا مقننا أو كانت جرائم ترتكب باسم القانون. طبعا كان مجلس الشعب يتم انتخابه بالتزوير، وبالتالي النواب يأتوا ليصدقوا على أي اتفاقية أجنبية دون أي معارضة أو تمحيص. كذلك رئيس الجمهورية لم يكن يطلع على شيء ويصدق على هذه الاتفاقيات لتأخذ حكم القانون في مصر. فمن ضمن هذه الاتفاقيات إيه؟ اتفاقية اسمها منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. عشان نتكلم ببساطة شوية، الحكم بيتحدث عن هذه الاتفاقية، بيقول إن أمريكا قدمت 35 مليون دولار للمسؤولين المصريين عشان يسهلوا بيع هذه الشركات بالشروط الأمريكية وتحت التعليمات الأمريكية ومعرفة أمريكا. إيه بقى اللي أدى في الآخر بينا لهذا الأمر؟ أو إيه الجريمة؟ وصلنا إيه بهذه الجريمة؟ إن اقتصاد مصر خرب.
طب أمريكا تستفيد إيه لما نبيع القطاع العام؟ لما نبيع عمر أفندي؟ ده السؤال اللي ممكن المشاهد البسيط يقول لك أنتوا كل حاجة أمريكا؟ أمريكا
ما هو ما هو ما هو أنا هقول أنا هقول
كل حاجة أمريكا. أنا هقول يعني التفكير بنظرية المؤامرة.
خلينا نقول خلينا نقول إن مبدأ
كل الأشياء يعني.
أنا مش بتكلم في مؤامرة، بتكلم في حكم محكمة. أنت بتصف هذا الحكم بأنه مؤامرة؟
لا، حتى لو كان حكم محكمة لا يجب أن نلقي كل مساوئنا على الخارج. احنا المجرمين
يا سيد المجرمين
يا سيد يا سيد يكمل النقطة وبعد كده
انا اقرا من حيثيات حكم.
طيب
لا القي أنا.
هو حيثيات الحكم قالت ان امريكا جابت 35 مليون دولار عشان عمر افندي،
ولكنها تحمل وقائع ثابته. احنا بنتكلم على اتفاقيه دوليه.
أجبني. يعني هذا موجود في حيثيات الحكم.
احنا بنتكلم على اتفاقيه دوليه. البرلمان المصري وافق عليها سنه 93، رئيس الجمهوريه صد عليها سنه 93. بتقول هذه الاتفاقيه ان امريكا بتقدم منحه للقائمين على برنامج الخصاصة في مصر عشان يبيعوا هذا القطاع. احنا بنتكلمش بقى في البيع نفسه، كان يعني بيع بقصد ان الاقتصاد المصري يزدهر، او لكن البيع نفسه كان بخس، كان باسعار بخسه رخيصه. يعني لما تمسك عمر افندي دي مثلا 82 فرع على مستوى الجمهوريه، تيجي تقيمها في الاخر تلاقيها هم باعوها ب 600 مليون.
طيب مجلس الدوله حكم هذا الحكم مؤخرا على ببطلان عقد البيع.
ده نموذج
ايه اللي ترتب بقى على المبارك بعد بطلان عقد البيع؟
تخريب. احنا بنتكلم في جريمة.
ايوه يعني الاجراء ايه؟ يعني المحكمه احالت مبارك مثلا للنيابه عشان الموضوع ده.
هنا بقى احنا هنا الحكم نفسه قال ان احنا بنعتبر هذا بلاغ.
الحكم قال كده نص على ذلك
في حيثياته، قال فان المحكمه تعتبر حكمها القضائي هذا بلاغا لجهات التحقيق بالدوله، النيابه العامه ونيابه الاموال العامه واداره الكسب والمشروع والنيابه الاداريه، لتتخذ كل جهه حيال هذا الامر ما اوجبه عليها القانون وما يقي البلاد شر الفساد.
ده نموذج عمل حاجه. معلش خلينا في النقطه دي. هل بعد ما المحكمه تقول هذا بلاغ لجهاز الكسب والمشروع النيابي العام ما نسمعش عن هذا؟
لا، يجب على النيابه، يجب على النيابه العامه ان تحرك، لان المحكمه اعتبرت.
هل النيابه العامه مثلا مشغوله بحكم البلاغات اللي عندها فمنعذرهم يعني؟
مشغوله ايه يعني؟ احنا الكلام ده كله ما كان في ظل العهد السابق، وتقدم فيه كذا بلاغ. المهندس يحيى حسين اللي هو كان بيعترض على اعترض على هذه الصفقه ما تقدم بعشرات البلاغ. مشغول ايه النيابه عندها فريق عمل كبير
يعني بسال يعني تستطيع ان تنتقل بلاغ للنائب العام والنائب العام ما يتحركش.
المفروض بقى احنا بعد الثوره يبقى في ربط. ننسى بقى النظام القديم ان كل جهه في مصر شغاله في وادي مع نفسها وفي جزر منعزله. المفروض يبقى في ربط هنا بين الجهات القضائيه في مصر. حكم زي صدر تتلقاه النيابه العامه زي الحكم اللي كان صدر في مجلات المسرطنه ايام يوسف والي. اعتبر ايضا هذا الحكم اللي كان اصدره المستشار العشماوي رحمه الله عليه بانه بلاغ ايضا النيابه العامه في هذا التحقيق. النيابه ما حققتش قبل
النيابه ما حركتش.
نتمنى بقى النيابه تتحرك هنا.
الحكم ده صدر من امتى؟
الحكم صدر خلال الاسبوع اللي فات او
الاسبوع اللي فات اعتقد. حضرتك عايز تعلق؟
اتفضل. هو انا بس حتى عشان ما حدش يفهمني غلط انا لا ادافع عن امريكا ولكن انا عايز بس اعالج الخلل الذي حدث في المجتمع المصري. ان في الحقيقه الخلل ما كانش بس في النظام، الخلل في المجتمع المصري كله. ان ننظر للعدو على انه صديق وان ننظر للصديق والاخ على انه عدو. ازاي يعني؟ انا اللي حصل في مصر في الفتره اللي فاتت انه يعني معظم الشعب المصري كان ينظر الى الامريكان ولا اسرائيل ولا بتاع بمنطق العواطف. ازاي الامريكان يعملوا كده؟ ازاي شارون يعمل كده؟ ده عدو يعني. مش
انتظرش انه يطبطب عليك
بالضبط يعني. كده ليس مطلوبا من امريكا انها تحافظ على الاقتصاد المصري
صحيح.
وليس مطلوبا من امريكا انها يعني تسعى لازدهار ونمو الاقتصاد المصري، ولكن المطلوب من الحاكم المصري. احنا بدينا المسائل وبقينا ننظر على الاخ وبتاع بمنطق المصلحه. التعامل مع الدول يا صديقنا العزيز بمنطق المصلحه، التعامل ما بين الدول، العلاقات الدوليه تقوم على المصلحه. مصلحه امريكا فين؟ بتسعى وراها. مصلحتها
خلينا في النقطه اللي حضرتك
بتجيش لها الجيوش. امريكا بتجيش الجيوش من اجل الاقتصاد يعني.
انت حضرتك اعترضت على مساله ان كان في قرض ومنحه
لا 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 بهذه وقائع لا اعلم عنها شيئا، مش هعترض عليها وقد يكون هذا حدث يعني. ولكن انا معترض على ان احنا نلقي بكل مشاكلنا على انه دي مؤامره امريكيه ودي مؤامره اسرائيليه وده الموساد وده السي اي اي. هذا ليس حقيقي. الخائنين من بيننا، الخائنين كانوا حكامنا والذين تلاعبوا بمقدرات هذا الوطن كانوا حكامنا، واللي افسدوا هذا الوطن كانوا حكامنا، والذين سرقوا هذا الوطن كانوا حكامنا. مبارك ومن معه وما قبله على فكره. المساله ما بداتش في عهد مبارك يعني. يعني حتى قصه التحرير الاقتصادي بدات في 74 من عهد السادات يعني. فما نلقيش اصل ده بيسهلنا الامور وبيريحنا. اصل الامريكان هم اللي عملوا كده، احنا مش قد امريكا. اصل اسرائيل لا مش حقيقي. الامريكان عملوا كده بايدي مصريه والاسرائيليين عملوا كده بايدي مصريه يعني. طيب. يعني حول حضرتك مثلا كمثال، اكبر مثال على يجب ان يحاكم عليه مبارك واتفاقيه الغاز.
انا جاي لها اتفاقيه الغاز
مع اسرائيل يعني.
بس انا عايز
يعني كيف تبرم اتفاقيه مع عدو من اجل انك انت تنهض اقتصاده، من اجل انك انت تسند اقتصاده وتديله بسعر بخس. انت مش مفروض تديله اساسا غاز،
انت بتحمي مجتمع كمان.
انت بتديله غاز عشان يحطه في الدبابات اللي بتضرب ال 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 ال
الفلسطينيين
في غزة وضرب المصريين كمان وجايز تضربنا احنا كمان في المستقبل يعني. فكيف يعني لو لم يحكم مبارك على اي شيء في حياته كان يجب ان يحكم على عقد الغاز تحديدا يعني.
طيب انا عايز قبل ما ارجع لموضوع عقد الغاز عايز اتكلم في موضوع العبارة. انت قلت لي كلام خطير جدا قبل ما نبدا اللقاء في مسألة العبارة. العبارة دي مات فيها حوالي 1000 شخص.
1035
بعدها بأيام قلائل كان في ماتش كبير.
مش أيام قلائل، في نفس اليوم.
في نفس اليوم
عطر نفس اليوم قبل أن يستخرجوا من الماء.
وكان الرئيس بنفسه وحرمه حاضرين في المقصورة مباراة نهائي كأس أفريقيا تقريبا، وكانوا في منتهى السعادة ولا كأن في حد مات. طيب ايه علاقة مبارك بقى؟ خلينا نقول بلاش، ده ما عندوش وفاء لشعبه انه يزعل عليه ولا يحزن عليه ولا يشاركه الحداد. ايه علاقته في القضية دي؟
اولا علاقة مبارك تبدأ من حمايته هو شخصيا او نجله او رئيس ديوانه زكريا عزمي لممدوح اسماعيل، الذي ثبت من التحقيقات انه كان صديق شخص لزكريا عزمي وكان شريكا له في امور مالية، وبالتالي ترتب عليه ان يحتكر جميع خطوط البحرية للركاب ما بين مصر
العبارات
والسعودية العبارات لمدة سنوات طويلة جدا، وكان بيجيب عبارات متهالكة ومنتهية الصلاحية يرفع عليها علم بنما عشان ما فيش رقابة هناك، ولا تستطيع هيئة السلامة البحرية في مصر أن تكشف على هذه العبارات.
يعني ده تحايل مفضوح يعني.
إنما الواقع الأهم بقى إنه يوم غرق العبارة الحكومة الفرنسية أبلغت الحكومة المصرية أن هناك عبارة مصرية في البحر الأحمر تتعرض للغرق، وأنهم يرجوا من الحكومة المصرية أن يقوموا بإنقاذها. من أجل إنقاذ هذه العبارة كان يستلزم أن تتحرك وحدات من القوات البحرية
تحركتش ليه؟
تحرك وحدات القوات البحرية يستلزم أن يصدر أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ولما اتصلوا بي زكريا عزمي عشان يقولوا له عايزين أمر من الرئيس عشان القوات البحرية تتحرك، قال لهم ما أقدرش أصحيه.
يا خبر.
لأنه يخشى، لأنه هو وصل لمرحلة أنه عزل عن العالم. يعني سوزان ثابت وزكريا عزمي ومجموعة قليلة جدا من المحوطين بمبارك عزلوها عن العالم بالكامل.
لا يعني
ولا كان يقرأ أخبار، لا يقرأ جرائد، ولا يشوف نشرات، ولا يشوف تلفزيون إلا ما يريدونهم أن يراه. هم بيحددون إيه البرامج اللي يشوفها.
لا أنا بتكلم على تعليق زكريا عزمي، ده تعليق منعدم الضمير
طبعا خالص، وما قدرش يصحي. فبالتالي ترتب عليه أنه ما حدش قدر ينقذ الـ 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 الشهداء اللي ماتوا دول، لأنه لا لم تكن هناك الفرقاطة الفرنسية، ما كانش عندها إمكانيات كافية لإنقاذهم، أنقذت ما يمكن إنقاذه اللي كانت موجودة في نفس المكان. الباخرة المصرية اللي عدت جنبيهم اللي حبسوا القبطان بتاعها ما كانش عنده إمكانيات للإنقاذ، لأن العبارة كانت تحمل أضعاف حمولتها الأصلية. فبالتالي هؤلاء الشهداء اللي ماتوا دمهم في رقبة مبارك. وللأسف الشديد إنه في عصر نفس اليوم طلع عشان يشوف ماتش في الاستاد وكان مبسوط وكأن يعني وكأن مواطنا مصريا لم يمت. حضرتك فاكر لما كان في تشيلي لما المنجم اللي كان فيه 32 واحد واحتجزوا في المنجم، وجه الرئيس الجمهورية عمل خيمة وقعد على باب المنجم 36 ساعة لحد ما أنقذوا لآخر واحد من العمال بتوع المنجم. ده رئيس الجمهورية بيحسب مسؤولية، إنما رئيس جمهورية ينام ويصحى يحضر ماتش ويتكسب؟
هل احنا متأكدين ان زكريا عزمي قال كده فعلا؟
هذه الواقعة ترددت اكثر من مرة، ولو لم تكن صحيحة ما كانش يعني كان المفروض النائب العام يحقق فيها. يعني نفترض انها واقعة حدثت او انها لم تحدث، يتعين على النائب العام ان يحقق في هذه الوقائع ويحقق في كيف تقاعست القوات البحرية المصرية من انقاذ شهداء العبارة.
يعني الى الان قضية العبارة لم يتقدم فيها بلاغ ضد مبارك او زكريا عزمي؟
لا للان ما تقدمش. الأدهى من كده أنه مبارك في حد في كان بيزور حد في 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 جولته الانتخابية ولا مش عارف كان في إيه، فبيسأله مش عارف حاجة كده سؤال، فقال له أنا هروح في العبارة، فبيضحك كده قلوبنا العبارات اللي بتغرق.
ظريف
حقيقة. طيب كان عندنا رئيس ظريف فعلا.
كده عندنا قضيتين محتاجين نائب عام، قضية عمر أفندي وقضية يعني العبارة. مين اللي هيتولى الحاجات دي؟ يعني المفروض مثلا محامي يروح يقدم بلاغ للنائب؟
لا انا بس صح جزء صغير بس خالد، ان قضية العبارة في بلاغ فعلا فيها مقدم ضد زكريا عزمي ومحل تحقيق.
انا قلت مش ضد الرئيس،
انا ضد مبارك. انا قلت ضد مبارك وزكريا عزمي بس هو اجاب عن مبارك فقط.
يبقى خلينا نقول ان ملف القضية مفتوح امام نيابة الغردقة حاليا دلوقتي، بيحقق حاليا، وكل الاحتمالات وارده يعني ان هو تحرك الدعوة الجنائية في هذه القضية ضد مبارك أو زكريا عزمي أو غيرهم يعني. لكن في مجال توصيف قضية عمر أفندي، هنتكلم في توصيف قضية، ما نتكلمش في علاقات سياسية بتاع بين دول يعني. كونهم بقى يعني إن هم هنا استخدموا هذه الأموال بطريقة خاطئة أو ما إلى ذلك، إحنا نحاسبهم. أما علاقتنا بأمريكا أو بغيرها من الدول، ده إطار تاني ودي قصة أخرى نتكلم فيها في وضع تاني يعني. لكن عايز برضه أضيف جرائم أخرى للنظام السابق فيه طبعا مبارك، هي جريمة نهب أموال مصر والاستيلاء على الأراضي وعلى الثروات الطبيعية. يعني لك أن تعلم مثلا أن هناك أكثر من 67 ألف كيلومتر مربع بما يوازي مساحة 5 دول عربية نهبت من أرض مصر بأسمان بخسة بلاش، يعني أسمان سورية، منهم مثلا 8000 كيلومتر مربع بتوع هشام طلعت مصطفى بتوع مدينتي، منهم الارض اللي هي كانت غرب السويس اللي هي توزعت على 5
بنت دي اغلى شقق.
ما هو لما تيجي تبص بقى المتر اتباع بكام، وخلي بالك قبلها المدينه اللي قبلها اللي كانوا بيسموها ايه برضو الرحاب، برضو نفس الاسعار يعني. غرب السويس دي 67000 كيلو مثلث اللي هو يبدا من القاهره راس القاهره كده واسماعيليه السويس.
حضرتك تقصد جنوب اللي هو مشروع جنوب الخليج، مشروع خليج السويس.
هو غرب
اللي خدوه مجموعه منهم ابو العينين وهشام طلعت، مجموعه من المقربين.
يعني خلينا نتكلم بصيغه مجمله عشان نقدر نحصر شويه، مش عايز اتكلم بتفاصيل لان المساله كبيره قوي. مثلا عندك 26000 فدان اللي خدتهم الشركه المصريه الكويتيه، برضو مع احترام للكويت عشان استاذ خالد ما يزعلش يعني.
احنا
بنتكلم في اموال مصر يعني.
انا ممثل الكويت،
ما انت اعترضت على امريكا فخلينا برضو ايه، بنتكلم في توصيف،
خلينا
في توصيف جرائم.
بحب الامور تبقى موضوعيه، انا لا ادافع عن احد. يعني انا لو تعرفني شخصيا انا اكتر واحد ضد الامريكان.
احنا بنوصف جريمه
ضد الكتله الامريكيه مش
احنا بنرجع علاقات الدول
دلوقتي. انا عايز نوصف الجرائم ونشوف في الاخر هيطلع عليه كام جريمه النهارده على اساس يعني يمكن نعمل حلقات تانية لان واضح الموضوع.
تعالى مثلا لجنوب الوادي ارض تشكيل
اغتصاب الاراضي بشكل عام وسرقات الاراضي وتخصيصها ونهبها وتخصيصها الى الاقرباء. خلاص عندي مشكله تانية في المرضى اللي ماتوا بالسرطان.
دي الجرائم الاولى بقى
الجرائم دي في حد عمل حاجه فيها
يعني الدم؟
لا انا بتكلم حضرتك في اطار الفساد السياسي. انا عايز اوصل لجريمه دي جرائم دي جرائم جنائيه ثابته تقدر تحصرها. يعني حسب يعني من اتى بالمبيدات المسرطنه، من اتى باكياس الدم الفاسده، دي كلها جرائم جنائيه واضحه.
هذه الجرائم اسمح لي رد علي، هذه الجرائم الجنائيه الواضحه هل تم فيها بلاغ للنائب العام اللي تصبح قضيه ضد مبارك ام ليس بعد؟
شوف خليني اكون يعني ايه اقدم لك مقترح عمل، يعني لان احنا زي ما اتفقنا قلنا ما فيش توصيف لجريمه اسمها جريمه فساد سياسي لرئيس سابق يعني. لكن احنا في حاجه
النقطه دي نقطه جرائم الدماء الناس اللي ماتت بالسرطان وباكياس الدم الفاسده هل هو داخل فيها ولا لا؟
دي نقطه دقيقه وفنيه من ناحيه قانونيه. مساله الدليل الجنائي اساس الجريمه ليها ثلاث عناصر اساسيه: الواقع الاجرامي نفسها، دم فاسد مثلا مبيدات مسرطنه وما الى ذلك، دي الواقع الجنائيه اللي بيسموه الواقع، الفاعل والدليل او الخيط الذي يربط بين الفاعل وبين هذه الجريمه. القضاء بصفه عامه او النيابه العامه في تحقيقاتها بتعتمد على هذا الدليل، فعشان نبحث هذا الدليل دي مساله بقى يعني محتاجه يعني مش انك انت تقدمه مباشره متهم، محتاجه الاول تبحث عن هذه الادله اولا. لكن انا عشان اوصف له جريمه بصفه عامه اللي هي جريمه الافساد السياسي او جريمه الخيانه العظمى اعتقد دي محتاجه تشريع جديد.
تشريع جديد
بمحكمه خاصه.
طيب
التجارب الدول الثوريه اللي بدات قبلنا او اللي قامت فيها ثورات تمت فيها مثل هذه الانواع من المحاكمات.
طيب مساله تزوير الانتخابات على الاقل الاخيره، بلاش السنين اللي فاتت كلها، تزوير الانتخابات بتاعه 2010 حد عمل فيها حاجه ضد مبارك؟
يعني اعتبر
رئيسا للحزب المزور
اعتقد اتقدمت بلاغات كتير جدا بس بشكل فردي. يعني باشكال فرديه، وجميع الانتخابات اللي فاتت كلها مقدم فيها بلاغات. فبرضو انا هرجع اقول انت محتاج لتدخل تشريعي يجمع كل هذه الانواع من الجرائم ويبدا يحكموا عليها.
طيب اخر حاجه عقد الغاز اللي كنا بدانا فيه الكلام، طبعا دي كانت مشكله كبيره وكان كل ما يحاول الشرفاء طرحها قبل
ده موجود قدام النيابه
قدام
محكمة القضاء الإدارية أبطلته
هذا البلاغ.
بس العقد اتنفذ،
مجلس الدولة أبطلته يعني حتى عدم تنفيذ حكم محكمة ده في حد ذاته جريمة.
خلينا نقول هذا البلاغ بالذات يحقق أمام نيابة أمن الدولة العليا وسؤل فيه
في 13 واحد سؤل فيه
سؤل فيه الدكتور الجنزوري وسؤل فيه المهندس سامح فهمي
ومحبوس على ذمته سامح فهمي.
هنا بقى هنا النيابه هنا مسؤوليه النيابه لان هم
اكيد عند وزير البترول
هم رموا المسؤوليات على بعض. وهو في النهايه برضو يعني قيل في التحقيقات التي اجريت من خلال البيانات البسيطه اللي بتوصل لنا من جهات التحقيق انه قال ان هذا العقد كان تنفيذا لاتفاقيه كامب ديفيد. يعني دي من المعلومات التي اذيعت في بيان صحفي نسب الى النيابه العامه. يعني
الكلام ده فعلا اذيع في بيان صحفي
ولكن هو طبعا مش حقيقي لانه اتفاقيه كامب ديفيد ما فيهاش مصر يلزم مصر بانها تصدر الغاز لاسرائيل. لانه هذا الكلام يعني اسرائيل طلبت حاجتين من مصر، طلبت توصيل مياه النيل عن طريق ترعه السلام وطلبت الغاز، لكن لا يوجد في اتفاقيه كامب ديفيد نص ملزم لمصر
لكن النص فيه طلب
ان تساعد اسرائيل. لا اللي هو النص والاتفاقيه بتقول ايه؟ انه انهاء حاله الحرب والتطبيع الكامل. تكون انك تفسر التطبيع الكامل في ان انا مثلا ما ادي اسرائيل غاز ولا ما اديهاش ده موضوع يرجع ليك انت كدوله. يعني انت قد تفسر التطبيع بان انا خلاص مش هحاربكم وما حدش له دعوه بحد، يعني ان انا اديها غاز وان انا اديها ميه ده موضوع تاني خالص. مفيش ما يلزم في الله. انا بس عايز اتكلم عن موضوع المحاكمات، موضوع التوصيف القانوني لجرائم مبارك واصابته.
طيب
كل الثورات عندما بتقوم على انقاض نظام سابق، لا يمكن ان تستخدم اليات هذا النظام الذي صرت عليه لتحاكمه به. ازاي؟ اي ثوره بدءا من الثوره الفرنسيه، الثورات الحديثه يعني بدءا من الثوره الفرنسيه حتى ثوره 25 يناير كانت، طبعا ثوره 25 يناير حتى ما عملتش ده، كانت بتعمل محاكم خاصه بها لمحاكمه المسؤولين السابقين او اطراف النظام السابق على جرائم التي ارتكبوها، سواء كانت جرائم فساد سياسي او فساد مالي او جرائم جنائية. نيجي بس خلينا في مصر كمثال. مصر بعد ثورة 52 اتعمل ثلاث محاكم، محكمة الثورة ثم محكمة الغدر ثم محكمة الشعب. هذه المحاكم اتعمل لها نص خاص بعيدا عن قانون الإجراءات الجنائية وبعيدا عن قانون العقوبات، بنصوص خاصة لإنشائها مش محتاجة تشريع. من الممكن الآن أن يصدر المجلس العسكري أو مجلس الوزراء قرارا أو أولي الأمر بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مبارك ورموز النظام السابق على جرائم كيت وكيت وكيت وكيت، طبقا لمواد هيلاقوها برضو موجودة في قانون العقوبات على فكرة، مش هيروحوا بعيد يعني. حتى نرجع لأقرب من كده، السادات بعد انقلاب مايو أو ما سمي بحركة التصحيح عمل محكمة خاصة لمحاكمة المناوئين له اللي كانوا يعني بيقارفوه على سلطة الحكم في أيامها، وحكمت عليهم بعقوبات قاسية جدا على جرائم لم ترد في قانون العقوبات. ومع ذلك يبقى أنه مبارك ومن معه بغض النظر عن وجود أدلة من عدمه مدانين موجب قانون العقوبات. يعني أحاول لحضرتك مثلا، يعني لو احنا حتى شفنا في مادة واحدة في قانون العقوبات لو حكم بها مبارك على جرائمه لا استطعنا ان احنا المادة 77 يعاقب بالإعدام، 77 عقوبات، كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها. هذا النص لو طبقته على نظام على مبارك وعلى من كان معه تستطيع ان تحاكمه به. في نص تاني في المادة 77 هي بيقول لك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. حضرتك لو نظرت لكل عقود اللي أبرمتها مصر واللي أشار لها الأستاذ أسعد بما فيها حتى الاتفاقيات القروض والمنح مع الدول الأجنبية من 81 حتى الآن هتلاقيها كلها بتضر بمصلحة مصر. يعني لما أنا لما مثلا أخد 2 مليار دولار سنويا معونة من أمريكا، منهم 1.5 مليار أسلحة مشروطة بأن أنا أخد سلاح أقل درجة من الأسلحة اللي تاخدها إسرائيل، وأسلحة تعلم إسرائيل عنها كل شيء، وأسلحة لا أستطيع استخدامها إلا عن طريق الجانب الأمريكي، يعني ما أقدرش أستخدمها ضد إسرائيل باختصار شديد، بيديك أسلحة يعني أقل من الأسلحة اللي موجودة في إسرائيل بدرجتين أو ثلاثة، أسلحة لا تستطيع أنك أنت إسرائيل تعلم كل أسرارها، نمرة ثلاثة لا تستطيع أنك تستخدمها إلا عن طريق الجانب الأمريكي. ده إضرار بأمن الدولة وبسلامتها. وال500 مليار ال500 مليون دولار كانوا عبارة عن منحة أستخدمها في أن أنا أجيب مكاتب استشارية أمريكية تعمل لي دراسات جدوى عن الخصخصة وغيرها 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 وغيرها، وكلها في نهاية تدخل لجيوب الأمريكان نفسه. هذا إضرار عمدي بمصالح الدولة وباستقلالها، لأنه أنا فتحت قلبي ومصاريني للأمريكان والإسرائيليين. يعني أنا عملت كده بالضبط، فتحت مصاريني للأمريكان والإسرائيليين يعبسوا في مقدرات هذا الوطن كما شاءوا.
طيب
هذه جريمة جنائية يعاقب عليها مبارك الفاعل الأساسي، لأنه هو رئيس الدولة وهو الذي كان يوقع الاتفاقيات وكان عنده تفويض من مجلس الشعب لسنوات طويلة جدا بأنه يوقع الاتفاقيات ويصدر قوانين بمراسيم بقوانين دون الرجوع إلى مجلس الشعب. يعني هو معظم الاتفاقيات وقعها مبارك على فكرة، ومجلس الشعب كان بيسقف بس بيصدق عليها.
هو أصلا بيكون موضوع خلصان
بيصدق عليها.
طب هل حضرتك شايف إن كل هذا الكم اللي احنا طرحناه الآن من جرائم يجب أن يعاقب عليها مبارك ولم يحاسب عليها بعد، هل احنا محتاجين نعمل ملف إعلامي كامل نوعي الشعب بحقوقه عند مبارك بسبب هذه الجرائم؟
حضرتك لو جبت الصحف من 85 بلاش من 81 85 أو من عقب انتخابات 84 حتى الآن وعملت وجبت أرشيفات الصحف كلها هتجد فيها ملايين الموضوعات، بلاش ملايين، عشرات الالاف من الموضوعات التي كتبت وكلها تعدد جرائم النظام السابق. في حاجات منها كانت تشير لمبارك بشكل شخصي، وفي حاجات كانت تشير لمعاون
يعني
مبارك.
احنا دلوقتي خلينا نقول اللي فات بيتنسي مش مات، اللي بيتنسي القارئ
مفيش حاجه بتتنسي في التاريخ، مفيش حاجه بتتنسي
التاريخ حقيقة. انا بتكلم ذهن القارئ مش هيتذكر كل ده. احنا عايزين دلوقتي نعمل ملف محدد جرائم مبارك جنائيا 1 2 3 سياسيا 1 2 3.
انا رايي ان ده مفروض الان يتم، ده مفروض الان يتم تشكيل لجنه زي ما حضرتك قلت اعلاميه كده تجمع كل جرائم اعلاميه وقانونيه مع كل جرائم النظام.
بتصور مين يدير مثل هذا الملف؟
اي حد. المساله مش مين يدير، المسألة من يعمل.
أيوة من ينفذ
يعني. من ينفذ دلوقتي. مجموعة من الشرفاء من الإعلاميين والصحفيين والمحامين ورجال القانون ورجال القضاء. زي ما عملوا يعني لجنة لاسترداد أموال مصر المنهوبة. أنا رأيي إن أولى من استرداد أموال مصر المنهوبة هو يعني استرداد مقدرات وحقوق هذا الشعب المصري. إنه أولى من إن أنا أدور على مليار هنا ولا مليار هنا. طبعا ده مهم مش حاسب مش حاسب مش هقلل منه. مش هقلل منه. لكن أنا دايما رأيي إنه الدم أغلى من الفلوس. يعني في دم في مصر. في دم سال في مصر. مش بس في 850 اللي ماتوا شهداء في الثورة. لا قبلهم ماتت عشرات الناس في المعتقلات وفي السجون وفي أقسام الشرطة. وآلاف تعذبوا وآلاف وسراديب وفي مقابر ده تم الكشف عن مقابر تحت الأرض في مدينة نصر كلازم في مقر الدولة يعني ويعني وعشرات الناس اختفوا وعشرات الآلاف تم اعتقالهم وتعذيبهم دون واقع حق يعني وما كان يجب أن يعتقلوا بالمرة يعني في سنوات سنوات مباركة. هذه كلها جرائم أولا هي من طبقا للقانون الدولي الإنساني لا تسقط بتقادم وحتى طبقا للدستور المصري الجرائم في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم وجرائم التعذيب على وجه خاص.
السؤال الأخير ليك أستاذ أسعد يعني ممكن نكون إحنا مبالغين ومبارك ما يعني مش متحمل كل الكلام ده لأنه هو أنت قلت إنه كان محصرينه أو الأستاذ خالد تفضل مشكورا وقال زكريا
بس لا يعفي من المسؤولية
ممكن اللي محتاج يتقدم للمحاكمة مش مبارك النظام وحاشيته
هو يعني أنت عايز رأيي المفروض كلهم يتقدموا للمحاكمة
ونخلص بقى
يعني من أول وزير كده حكم في حكومة مبارك اتهام بآخر وزير في وزارته هو للأسف يعني نزال موجود يعني فالناس دي كلها لابد أن تحاكم ليه تحاكم الناس دي الناس دي يعني قاعدة وشايفة اللي بيحصل قدامها سكتوا على حصل يعني مين اللي كان بيمضي على قرارات الخصخصة مين اللي كان بيمضي على قرارات بيع القطاع العام مين اللي جاب المعدات السرطانة مين اللي سهل لممدوح اسماعيل يحتكر
ايه بس كل ده في حد من الحاشية مستفيد
هم كلهم أسهية كده
ولكن هو مسؤول مبارك هي مسؤول هي لانه حتى
هي شرعا هي
لا اللي هو اللي جاب الحاشية هو اللي عين دول يعني
هي العملية كانت يعني عبارة عن دايرة مغلقة نزي عاملين حوالي بعضهم كده كومبينة شركة استيلاء بقى وتبديد ونهب في أموال مصر وقفلينها على نفسه ما حدش يخش جوه اللي هم عايزينه اللي هم راضين عنه وكان عندهم الجهاز الأمني ما شاء الله يعني كان قايم بما يجب ان هو يقصي اي مخلص او اي شريف او اي انسان يعارضهم وقدروا يسيطروا كويس او على الاعلام يعني اذا صلح عصابة كانت متكاملة وعصابة يعني عصابة كانت يعني عصابة حكم موجودة لديها كل الامكانيات انا عايز اقول حاجة بس برضو مهمة في النهاية ان احنا صورة 25 يناير ما حكمتش حتى الان يعني لم يحكم مصر صوار 25 يناير هنا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان انت ما بتحققش تقدم في الثورة الا بضغط من الصوار يعني لو جينا اتكلمنا في محاكمات
توصل ما بتحققش بضغط القرارات يعني
الا
ما هو بضغط من الصوار
خلينا نقول ان في فجوه موجوده ما بين الوزاره وزاره عصام شرف والمجلس الاعلى للقوات المسلحه وبين الشعب وصواره اللي احنا عايزينه اللي الشعب عايزه ما بيتعملش الا بضغوط بل بالعكس في بعض القرارات بتخرج على غير رضا الشعب بل خلينا اقول انها بتستفز كمان الشعب بتستفز الصوار زي مثلا اخلاء سبيل زكريا عزمي ايه ده اقرا حيثيات حكم اخلاء سبيل عزمي زكريا عزمي يقول لك عشان كبير في السن طب هو بمركز ازاي قاعد بقى رئيس ديوان رئيس جمهوريه والبيل اللي قاعد في مستشفى شرم الشيخ بيقول لك انا هحكمكم لغايه اخر نفس في قلبي طب دلوقتي قلبه تعب ليه الفجوه دي بقى اللي بيننا وبين المجلس الاعلى اشار الاستاذ خالد قال طالب بالمحاكمه الخاصه عشان نطلع برضه بثمره من هذا الحديث ان احنا بنرفع هذا الطلب المجلس الاعلى للقوات المسلحه تشكل محكمه خاصه الناس دي كلها تيجي تقعد في هذه المحاكمه هاتوا الفلوس هاتوا الاراضي اللي جوه مصر ما نتكلمش على اللي بره بس الاراضي اللي بره ما اتنقلتش بره مصر ما عرفوش ينقلوها الشركات بتاعه القطاع العام العمال اللي مش هردين دي اللي قاعده في البيوت ما هو العامل كان بيطلع 35 40 سنه معاش بيشتغل ايه دلوقتي قاعد في البيت قاعد
طب وكرامه المصري اللي اهينت خلال 30 سنه دي ما فيهاش جريمه
خليني اقفل الجزء ده واخش على دي يعني اجيب الناس دي كلها وحاكمهم تعالوا هترجعوا الاموال دي اهلا وسهلا هديكوا عقوبات بس هنبص لكم بعين الرأفة لان الشعب هيبقى راضي خد حاجته خطا في معاده قضايا الدم طبعا او اللي قدامه هم اللي يعرفوا بس دي مساله مسلم بيها. وانهي بقى هذه القصه هذه هذا الامر اللي احنا غير راضيين عنه محاكمات اللي بتتمش تحت ضغطي التراجعات عن قرارات الافراج برضه اللي بتتمش تحت ضغط ده اللي احنا عايزينه ده اللي عايزينه يتم. وبرضه هنقول في الاخر ان الجيش والشعب يد واحده من اجل مستقبل افضل لمصر بس يستجيبوا لحس شعب مصر.
مين اللي بيحرك الدعوات ضد الجيش دلوقتي وجمعة الغضب الثانية؟
لا لا مفيش حاجة ضد الجيش.
لا لا الجمعة القادمة 27 مايو.
لا لا
هناك
مش
ضد. أنا ممكن أقول لك. لا لا يطلبون استبعاد المجلس.
لا لا لا.
استبعاد المجلس العسكري.
لا لا هو الطلب هو الطلب.
طلب
مش استبعاد.
مستفز من بعض أنا مش عايز أصرح بأسماء.
لا لا مفيش حد من الثوريين بيدعو لذلك أبدا.
ومن مين اللي بيدعو؟
قد يكون في بعض بقى الأبواق الإعلامية اللي يهمها تحدث وقيعة بين الجيش والشعب.
الثوريين والإسلاميين وكل المحبين وخلف الجيش. لكن هناك أصوات معينة عمالة تدعو مجلس رئاسي وتنحية المجلس.
في وقيعة دي
لا حضرتك معلش في خطر
مطروح
موضوع المجلس الرئاسي بس تنحية المجلس العسكري
المطروح يا
استاذ هي يعني في مجلس رئاسي
مطروح بس هنقول دي اتفضل المطروح ايه تشكيل مجلس مدني يشارك فيه احد عسكريين مع اثنين مدنيين لتسيير احداث مع وجود المجلس العسكري زي ما هو قائم ما حدش يمسه بالعكس احنا
ايه العله يعني ايه العله مين المدني ده اللي هنختاره
يحول
يعني كيف سيتم اختيار هذا المدني الذي سيشارك المجلس العسكري
في الرئاسه العله ايه ان الساده الوطنيين الشرفاء اعضاء المجلس العسكري اللي احنا بنثق فيهم وبنقدرهم وبنحبهم كانوا بعادين بحكم طبيعه عملهم وطبيعتهم العسكريه عن المجال السياسي. يعني مثلا انا هدي مثل بسيط شويه يعني. في الحوار الوطني او لما يدعى لمناسبه انا في نقابه المحامين لما تيجي تدعي مين في نقابه المحامين يمثلها الاقي الدعوه عندي في نقابه المحامين جايه لحمدي خليفه. طب حمدي خليفه ده كان ضد الثوره اللي ارسل الدعوه ما هوش على صله بالمحك السياسي تحت كان عامل ايه فبالتالي الامور ما بتسيرش كما انا عايز ناس بقى حتى خليهم يعتبرهم مجلس استشاري
ايوه استشاري
يعني شكلك راجل عسكري هجيب لحضرتك اثنين بدنيين من الناس اللي مع المدنيين تحت هيقولوا لك
افهم كلمه استشاري جيدا لكن كلمه بالزبط. مجلس رئاسي مدني
لا لا لا.
مش قادر افهم
لا يا فندم احنا بنقول ان القوات المسلحه هي امينه على الثوره المصريه وهي قدمت خدمه ووقفت موقف
ولولا القوات المسلحه ما كانت نجحت الثوره
ولذلك احنا كثوار متمسكين بها ولكن بنقول مجلس استشاري معاكم يكون على احتكاك بالقاعده الشعبيه العريضه يقدم لكم النصيحه المخلصه
هذا المجلس الاستشاري كيف تختاروه ايها الثوار
لا هو في مخلصين كتير انا ممكن اعدلك أيوة. بقى
قولي
يعني عندنا مثلا الدكتور محمد البلدي أيمن النور حمدي الصباح حبيب مصطفى
كل دي شخصيات مختلف عليها
ليه والناس دي هتقعد مؤقتا
انا هرد عليه
الناس دي هتقعد مؤقتا يعني الناس دي هتقعد مثلا 6 شهور
دي فكره البلدي من الاول انه يعني يدخل في مساله المجلس الانتقالي دي
يا سيدي بلاش البلدعي
طيب بلاش يعني بلاش ايمن
بلاش ليه البلدعي وليه بلاش البلدعي
خليه الاستاذ خالد الكيلاني مثلا
لا
يعني ايه المشكله يعني اي حد من الناس اللي معروفه في مصر اللي مشديها بالكفاءه
دي واحده بقول لي عشان احنا
اولا نفصل ما بين رئاسه الدوله ورئاسه الجمهوريه. احنا قمنا بثوره بس الدوله لابد ان تستمر سواء كان في رئيس جمهوريه او ما فيش رئيس جمهوريه. التعجيل بانتخابات برلمانيه الان فيه خطر محدق لانه لا الاوضاع الامنيه ولا ظروف البلد تسمح بانتخابات برلمانية قبل الدستور. الناس اللي طرحوا فكرة المجلس الرئاسي ما كانوش ناس متآمرين ولا ناس ضد البلد ولا ضد المجلس العسكري. المطروح هو مجلس لإدارة مصر في الفترة الانتقالية. وحتى الدكتور البرادع لما طرح هذا المجلس قال لو أنا اخترت فيه لو البرادع نفسه اخترت فيه لن أترشح بعد.
مين اللي هيختار؟
هقول لحضرتك أنت تقدر تختار أصله هو مجلس انتقالي مجلس مؤقت اللي هيجوا فيه مش هترشحه فيما بعد في رئاسة الجمهورية. فاللي هيجي ده هيبقى فدائي. يعني لو جه البرادعي ولا جه هشام البسطويسي ولا جه عمرو موسى ده هيبقى فدائي لانه هيمنع من الترشيح ترشح مستقبلا لرئاسة الجمهورية. دي حاجة. حاجة تانية الدولة لابد ان تستمر. المشكلة ان احنا ما فهمناش دور المجلس العسكري. المجلس العسكري مشكورا حمى الثورة وقام بدور عظيم يعني يطهر قارة مش لا نختلف في ذلك. ولكن المجلس العسكري يملك مشروعية الحكم بإرادة الثورة ولا يملك شرعية الحكم لأنه هو مؤقت. لا يملك مشروعية مؤقتة من الثورة من التحرير زي ما اختاروا كده عصام شرف من التحرير. المجلس العسكري أيضا اختير من التحرير. هتقولي زي ما هو مبارك كلفه لا تكليف مبارك سقط بسقوط مبارك. المجلس العسكري جه بنداء الثوار في التحرير لما قالوا الجيش والشعب يد واحد وقالوا للجيش تعال حمينا والجيش حماهم. وكلفوا الجيش ضمنيا من غير ما يصدروا قرار في التحرير انه يا مجلس اعلى القوات المسلحه يا قواتنا المسلحه المصريه الوطنيه تعالوا انتوا احكموا فتره انتقاليه باجراءات محدوده ومؤقته من اجل تسيير الامور لحد ما يتم وضع الامور في نصابها او انتخاب رئيس قادم وعمل دستور جديد وانتخاب برلمان قادم. فالمجلس العسكري لا يملك شرعيه الحكم ولكنه يملك مشروعيه الحكم من الثوره.
تمام.
فبالتالي احنا ما بنتعاملش مع المجلس العسكري على انه رئيس جمهوريه، احنا بنتعامل مع المجلس العسكري على انه اداه في يد الثوره لتنفيذ مطالبها. الثوره زي ما قال الاستاذ اسعد المجلس العسكري بطبيعته يعني بطبيعه الحال العسكريه متباطئ في كثير من الاجراءات، في تباطؤ كثير ودائما يعني يتخذ القرارات بضغط من الثوره. الثوره مش هتستمر على طول، فلا بد ان يكون هناك مجلس رئاسي من اجل ضبط الامور به مدنيين، لانه العسكريين بيبصوا للحكم على انه كره نار القيت في جمهورهم عايزين يبعدوها عنهم. يعني هم في الحقيقه المجلس العسكري في مصر لا يطمع حتى الان ولا يطمح الى الحكم، وهو يرى انه هذا عبء ثقيل في دوله زي مصر بتعداد سكانها بمشاكلها بهذا الميراث الثقيل من الفساد والاستبداد والمشاكل.
يعني انا عايز اضيف
فبالتالي احنا بنظلم المجلس العسكري ان نحمله اكثر مما يحتمل.
طيب.
وعشان كده طرح ان يكون هناك مجلس رئاسي من 5 أو 3 يرأسهم رئيس المجلس العسكري المستشير طنطاوي ويقوم بأعمال رئيس الجمهورية، ولكن يعاونه إسلام من المدنيين بشرط ألا يرشح الثلاثة ما فيهم المشير طنطاوي إلى الرئاسة مستقبلا لفترة انتقالية يتم فيها إعداد دستور جديد ويتم فيها إجراء انتخابات رئاسية أسبق من البرلمانية، وبعدين يتم فيها
المجلس الرئاسي.
هذا ليس خروجا على السياق
ولا أتوقع كيف ستسير في نصف دقيقة.
في نصف دقيقة احنا بس نستفيد من تجاربنا التاريخية السابقة، يعني 54 سنة 54 الخلاف اللي بيننا نجيب وبين عبد الناصر كان على ايه؟
الرجوع للسكنات،
على وضع دستور جديد انتخابات جديدة ورجوع الجيش لسكنته. كويس؟
تمام.
لما اختلف جمال عبد الناصر مع محمد نجيب ايه اللي حصل؟ اقصى محمد نجيب انفرد بالحكم، تولى مجلس قيادة الثورة الحكم. النتائج كانت ايه بقى؟ 56-67 وانت عارف
مع عبد الناصر شخصيا كان مع الرجوع للسكنات. أوكي. ولكن بقية اعضاء المجلس هم رفضوا. عبد الناصر كان مع
الديمقراطية. ماذا لو كانت طبقت الديمقراطية سنة 54؟ التاريخ بقى بيكرر نفسه، احنا اهو لا نشك في بل بالعكس نحن نشد على يد الجيش ونشكر الجيش ونحترم الجيش اللي وقف مع الشعب، لكن احنا نقول هذا عيب يحمله السياسيين بالمشاركة مع الجيش خلال هذه الفترة الانتقالية.
نعم. إذن احنا ملخص اللقاء اليوم اتفقنا
على بس عايز أضيف نقطة صغيرة انه في الجرائم احنا الموضوع كان محاكمة مبارك سياسيا. لا في جرائم سياسية موجهة لمبارك تستطيع محكمة خاصة محكمة ثورة يعني ان تبت فيها في الاعتداء على روح الجمهورية دي جريمة كبرى جدا.
نعم صحيح.
يعني دي تمثل خيانة العظمى.
ما دلنا كنت أقول احنا اتفقنا
الاعتداء على الدستور
ينبغي
الحكم لمدة 30 سنة متصلة، تعديل الدستور لتوريث الحكم، تجريف ثروة مصر، يعني التعامل مع ثروات المجتمع والمواطنين على انها ملك شخصي له وتبديدها وتوزيعها على اقاربه وابنائه واصحابه، دي جرائم سياسيه يستطيع المجتمع يستطيع الدوله في مصر ان تحاكم مبارك عليها. مبارك حول مصر في العشر سنوات الاخيره يعني قضى على الدولة وحولها إلى يد أمنية قابضة، وهذا ما عجل
ومستعمرة خاصة به
ومستعمرة خاصة به. فضلا عن الجرائم الجنائية اللي ممكن محاكمته عليها طبقا لقانون
القضاء ملفا إعلاميا لتذكير المجتمع كله بهذه الجرائم، وده اللي احنا اتفقنا عليه في الحلقة تقريبا، وما عدا ذلك فبيننا مناقشات إن شاء الله تكون مستمرة. أنا آسف جدا لانقضاء الوقت والمزيد يعني بزيادة كمان. أشكرك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ خالد الكيلاني، بشكرك أستاذ أسعد هيكل الناشط الحقوقي البارز في نقابة المحامين، بشكركم جميعا مشاهدينا على أمل اللقاء غدا في 8:30 مساء. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
مصر الحرة مصر.